الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم حول الصدقة في شهر رمضان. الصدقة في شهر رمضان شأنها آكد ولها مزية عن غيرها، وذلك لشرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه، ولأن فيه إعانة للصائمين المحتاجين على طاعاتهم، ولذلك استحق المعين لهم مثل أجرهم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، ولأن الله جل وعلا يجود على عباده في هذا الشهر بالرحمة والمغفرة، فمن جاد على عباد الله جل وعلا وكان سببا في إعانتهم وتفطيرهم جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. والصوم لابد أن يقع فيه خلل ونقص، والصدقة من شأنها أنها تجبر النقص والخلل، ولذلك أوجب الله جل وعلا في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين، ولأن هناك علاقة خاصة بين الصيام والصدقة، فكلاهما من أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا إلى أبواب الجود والخير والبر والإحسان، بمعناها الشامل الذي لا يقتصر على بذل المال فقط. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأزكاه في كل شيء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما أعطاه الله إياه، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه ولا يستقله، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر، وكان سروره صلى الله عليه وسلم وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلع جميعا، وكان يأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بفعله وقوله، فإذا رآه البخيل والشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في الصدقة، والصدقة لها منافع وفوائد كثيرة، فآثار الصدقة تظهر في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك يروى في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. والمراد بالصدقة هنا نحو إطعام الطعام وصنائع المعروف للملهوفين وجبر قلوب المنكسرين ومداواة المرضى من الفقراء والأرامل والمساكين الذين بهم من الحاجة والفقر ومن المرض ما يحتاجون به إلى الصدقة، فكان صنع المعروف لهؤلاء سببا في رفع الضر والحاجة عن المعطي. ولذلك الصدقة لها أثر في أمور، فهي في حال الحياة الدنيا تدفع البلاء قبل أن تصيبه، وك كذلك أيضا ترفع البلاء بعد أن يصاب به، فنفعها في الدنيا عظيم. كما أن المال كلما أنفقت فيه لله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يخلف عليك، كما قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا يدل على أن الصدقة وإن كان فيها بذل للمال إلا أنها في الحقيقة نماء وبركة للمال، ويجد أثرها كذلك المتصدق أيضا، هذه الصدقة التي يعطيها يرى أثرها في عرصات يوم القيامة، فالمتصدق في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وفي الجنة هي سبب من أسباب دخول الجنة، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالصدقة لها منافعها العظيمة وأثارها الحميدة، ولها في رمضان صور كثيرة، من أبرزها إطعام الطعام. وقد مر معنا الحديث الذي يدل على الارتباط بين الصدقة وإطعام الطعام وبين الصيام. ومن هذه الأوجه أيضا تفطير الصائمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وكذلك أيضا بقية أنواع وأبواب الصدقات وأوجه الخير والبر والإحسان للناس، كلها مما حث عليها الشرع وجعلها من أبواب البر والإحسان والطاعات التي تؤدى في رمضان. فشهرنا هذا هو شهر الجود والبر والعطاء، وهو أيضا شهر لإخراج زكاة المال لمن وجب عليه المال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صالح الأعمال وإلى البر والإحسان في شهر الخير والطاعات والبركات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.